بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس 11 من مجالس عمدة الفقه، وكنا قد أخذنا أكثر كتاب الحج ولم يبقى إلا قليل، وآخر مسألة قرأناها هي قوله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه حتى لنساء. هذه المسألة أو هذه الجملة تتعلق بها عدة مسائل، ونستطيع أن نضع لها عنوان، ألا وهو أحكام زيارة المدينة. أحكام زيارة المدينة: من المعلوم أنه لا تشد الرحال بقصد العبادة والصلاة إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. هذه المواطن 3 هي التي تقصد للعبادة وللصلاة، ولا يجوز شد الرحل بمعنى السفر من أجل العبادة في مكان ما غير هذه المساجد. فزيارة المدينة غالباً ما يذكرها الفقهاء بعد ذكرهم لأحكام المناسك وأحكام الحج، وليس معنى هذا أن زيارة المدينة هي من مناسك الحج، لا علاقة لزيارة المدينة بمناسك الحج، لكن لقرب المدينة من مكة، بل لأنها في طريق كثير من الحجاج، فإنهم خصوصا من يأتي من الشام ومن مصر وفي الزمان الماضي، وحتى بعض من يأتي من العراق أو نحو ذلك، كانوا يمرون بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الذي لم يمر بها إذا وصل مكة تكون المدينة قريبة بالنسبة إليه، فكثير من الحجاج اعتادوا أن يزوروا المدينة إما قبل الحج وإما بعد الحج. ولذلك الفقهاء ذكروا أحكام زيارة المدينة مع أحكام الحج، يعني لهذه المناسبة، وليس من أجل أن زيارة المدينة هي من أحكام الحج أو من المناسك. الشيخ هنا قال تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة فيها إجمال، والذي يفصلها للعلم هو أو يذكرونه ابتداء هو زيارة المدينة، فشد الرحل والسفر يكون لزيارة المدينة، ومن كان في المدينة استحب له زيارة ماذا؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النية في السفر لا تكون نية السفر إلى القبر، وإنما تكون إلى المدينة. فإذا وصل المدينة هنا شرع له أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، بل ويزور مقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد. ولذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في كتابه أحكام زيارة المدينة وفضائل زيارة المدينة ذكر أن المدينة فيها مسجدان ومقبرتان: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. فمن جاء إلى المدينة شرع له واستحب له أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيه فضل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا ماذا؟ خير من 1000 صلاة فيما سواه. خير، يعني ليس فقط تعدل 1000 صلاة، بل خير من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة. وأيضا ذكر أن هناك مسجدان ومقبرتان تشرع زيارتهما لمن كان في المدينة، المقبرتان هما مقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي للصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن زيارة القبور، وهذا قد مر معنا في كتاب التوحيد ومر معنا في كتاب الجنائز ونعيده الآن، أن زيارة القبور مشروعة لغرضين: لتذكر الآخرة ولدعاء الله للموتى. فأنت تزور المقبرة لماذا؟ تتذكر الآخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأيضا لكي تدعو الله لهؤلاء الموتى. إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام فله خصوصية، وهي الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام كزيارة عامة القبور من حيث حكم زيارة النساء. وتعلمون أن العلماء لهم قولان في هذه المسألة، وأكثرهم يمنع زيارة النساء للقبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إذا جاءت المدينة تصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وتصلي في الروضة لا حرج، والروضة هي المكان الذي بين الحجرة وبين المنبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين منبري وحجرتي، وفي رواية: ما بين منبري وبيتي، روضة من رياض الجنة. ونبه أهل العلم ومن ابن تيمية رحمه الله في رسالته قاعدة بالتوسل والوسيلة، وأيضا في الرد على الأخنائي، أن رواية ما بين منبري وقبري رواية منكرة، ليس فيها ما بين منبري وقبري، وإنما ما بين منبري وبيتي وما بين منبري وحجرتي، هذه الثابتة. على كل حال، المرأة هكذا تكون زيارتها، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، لأن من خصائص السلام على النبي عليه الصلاة والسلام أن السلام عليه يكون في أي مكان في الأرض، كما أثر عن بعض السلف أنه قال: ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء. يعني من كان في المدينة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، ومن هو في الأندلس في أقصى الأرض سواء، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تبلغه الصلاة والسلام أن فلان ابن فلان قد سلم عليك. هذا من خصائص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. إذن قوله: وتستحب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه خاصة للرجال، وأيضا لمن هو داخل المدينة، وإنما من هو خارج المدينة فإنه يقصد المسجد، ثم إذا دخل المسجد وصلى فيه لا حرج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقبري صاحبيه. من صاحبيه؟ أبو بكر وعمر، لأنهما هما اللذان دفنا في حجرته. قال: حتى لنساء، هذا على قول، حتى لنساء هذا على قول، نعم، والشيخ اختار هذا، أن المرأة حتى لو جاءت المسجد أنها لا حرج عليها أن تأتي إلى القبر وتسلم عليه. لكن أهل العلم أيضا يذكرون أن الإنسان لا يتعرض إلى مزاحمة الناس، زحام، هذا يذكرونه في المدينة ويذكرونه في تقبيل الحجر الأسود، الإنسان لا يزاحم الناس، وربما آذى الناس فارتكب إثما من أجل أن يفعل سنة، هذا لا يجوز. ثم قال: فصل. الآن الشيخ عقد فصل يلخص فيه كل ما تقدم. قد ذكر صفة الحج وصفة العمرة وباب دخول مكة وصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها تقدمت. الآن سيفصل أو يلخص أحكام الحج والعمرة، ويبين ما هو الركن وما هو الواجب وما هو السنن من هذه الأمور كلها. فقال: فصل. صفة العمرة، نحن عرفنا أن العمرة في اللغة معناها الزيارة، وفي الاصطلاح زيارة مكة لأداء مناسك العمرة، الطواف والسعي. قال أن يحرم بها من الحل. العمرة لابد الإحرام أن يكون من الحل، يعني خارج حدود مكة، خارج حدود مكة. فبالنسبة لنا نحن ذكرنا لكم المواقيت، وذكرنا من هو يسكن قبل الميقات، ومن هو دون الميقات، ومن هو داخل مكة. هذا الحكم عام للجميع، حتى من هو من أهل مكة. افترضنا أنت الآن سكنت مكة لدراسة أو لعمل أو لأي شيء، ومكثت فترة طويلة في مكة، أردت أن تعتمر، ما تعتمر من بيتك، لابد أن تخرج. وأدنى الحل أقرب مكان من الحرم، من مكة، من المسجد الحرام، أقرب مكان هو خارج حدود مكة، أدنى الحل هو التنعيم الذي أحرمت منه عائشة، ومعروف اليوم فيه مسجد عائشة. ولذلك قال والأفضل من التنعيم. لماذا فضل هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة لما أرادت أن تعتمر بعد الحج أن تذهب هي وأخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، فأحرمت عائشة من ماذا؟ من التنعيم. قال والأفضل من التنعيم، ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. هذه صفة العمرة، طواف، سعي، ثم حلق أو تقصير. قال وتصح كل وقت. الآن لو شخص قال يريد أن يعتمر يوم العيد، يجوز أو لا؟ هو غير حاج، يجوز. طيب يوم عرفة، هو غير حاج، يعني هو ما هو من الحجاج لكن أراد أن يعتمر، فهي تجوز وتصح في، يقول كل وقت، وتجزئ عن عمرة الإسلام. طيب ما التي تجزئ عن عمرة الإسلام؟ هنا المراد بها عمرة، العمرة من التنعيم، وعمرة القارن، يعني العمرة التي تكون بعد الحج من التنعيم مثلا كفعل عائشة، أو عمرة القارن، أي عمرة تجزئ عن عمرة الإسلام، لأن تقدم معنا أن الحج والعمرة واجبان في العمر مر. قال وأركان الحج، الآن سيذكر كم ركن؟ أربعة أركان للحج. الأول قال إحرام، هذا الركن الأول. الثاني وقوف بعرفة، وقوف بعرفة، وعرفنا أن مذهب الحنابلة أن الوقوف بعرفة متى يبدأ؟ من فجر يوم عرفة. متى ينتهي؟ فجر يوم العيد. أما الجمهور عندهم يبدأ الوقوف بعرفة من الزوال وينتهي فجر يوم العيد، ولا شك أن مذهب الحنابلة في سعة. قال وطواف إفاضة، هذا الثالث، الركن الثالث. والركن الرابع قوله هو سعي، سعي الحج. هذه أربعة أركان هي أركان ماذا؟ الحج. ثم قال وواجباته، وسيذكر كم واجب؟ سبع واجبات. إحرام من ميقات، يجب الإحرام من الميقات. ووقوف من وقف بعرفة نهارا، هذا الواجب الثاني، انتبهوا الواجب الثاني. قال ووقوف من وقف بعرفة نهارا إلى الغروب. الآن ما الفرق بينه وبين الركن الذي تقدم معنا وقوف بعرفة؟ الوقوف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، لكن الواجب هو من وقف في عرفة قبل الغروب يجب عليه أن يستمر إلى الغروب، ما يخرج من عرفة قبل الغروب. طيب لو خرج يكون أدى الركن لكن ما أدى الواجب، ولا بد أن يجبره بدم كما سيأتينا إن شاء الله. واضح الآن الفرق؟ واضح. فالركن هو أن يقف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار، لكن الواجب أن من جاءها في النهار لا يخرج منها إلا بعد أن تغرب الشمس. طيب لو خرج ورجع ثم غربت عليه الشمس في عرفة، هذا يكون قد أدى الواجب. المهم ألا يخرج من عرفة قبل غروب الشمس. الواجب الثالث قوله هو المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، إذا دفع الحاج من عرفة إلى مزدلفة يجلس ويبيت في مزدلفة إلى نصف الليل. والبيات لا يلزم منه المبيت، لا يلزم منه النوم، لا يلزم منه النوم، المهم أن يكون موجود في مزدلفة إلى نصف الليل، هذا هو الواجب، فيجوز الدفع بعد نصف الليل. الواجب الرابع قوله وبمنا ليالي أيام التشريق على غير سقات ورعاة. الواجب بالنسبة لليالي منى أن يبيت فيها، أن يبيت فيها الحاج ليالي أيام التشريق اللي هي أيام العيد. لماذا سميت أيام التشريق؟ لأنهم كانوا يذبحون الهدي والأضاحي ويشرقونها، يجففونها يملحونها، وهذا اللحم الذي يجفف هو الذي يسمى القديد. قبل ما في ثلاجات تحفظ اللحم فيجففون اللحم. كيف عرفنا أن المبيت بمنى واجب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة والرعاة في السابق، ليس في منى رعي، والناس جاءوا على إبل، إذا تركوا الإبل تموت، فلا بد لكل قافلة ولكل حملة أن يخرج منهم أشخاص يذهبوا بالإبل إلى خارج منى وإلى أماكن الكلاء لكي يطعمونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص له، ورخص للسقات أيضا، سقات الحجيج في مكة وفي الحرم وفي غيرها. فعرفنا لما رخص للسقات والرعاة عرفنا أن غير السقات والرعاة يجب عليهم أن يبيتوا في منى، لأن الرخصة تقابل ماذا؟ الواجب. إذن هذا هو الواجب الرابع. قال والرمي مرتبا، الرمي أيام العيد لا بد أن يكون مرتب، ترمي الجمرة الأولى ثم الجمرة الثانية ثم الجمرة الثالثة، لا بد من الترتيب. الرمي بحد الرمي يعني هو بحد ذاته واجب، وترتيبه أيضا إيش؟ واجب. فلا بد، فرمي الجمرات يوم أيام التشريق هو من واجبات ماذا؟ الحج. هذا الواجب الخامس. قال وحلق أو تقصير، وهذا متى يكون؟ هذا من أعمال يوم العيد، الحجاج إما يحلقون أو يقصرون، هذا تقدم معنا. هذا الواجب السادس. طيب وين الواجب السابع؟ ما ذكره المصنف. السابع هو طواف الوداع، اكتبوه، طواف الوداع، هذا الواجب السابع من واجبات الحج. والعلماء رحمهم الله دائما يذكرونه، ولكن لعل الشيخ لم يذكره هنا. لماذا؟ لأن الوداع يجوز في أي وقت، ولو يعني لو مكث الحاج بعد الحج شهر أو شهرين أو أكثر، فإنه متى ما أراد أن يخرج مكة طاف الوداع. ولذلك قالوا أن طواف الوداع هو واجب، لكنه حكم متعلق بمكة، حكم متعلق بمكة، لكنه يعد من الواجبات. طيب ثم قال والباقي سنن. ذكر أولا الأركان كم ركن، ثم الواجبات كم؟ سبعة. والباقي يعني الباقي مما ذكرنا من في صفة، مما تقدم في صفة الحج والعمرة، كل ما تقدم من أقوال وأفعال فهو سنة. الاضطباع في طواف القدوم واجب أو سنة؟ سنة. الرمل سنة. السعي بين العلمين في السعي سنة، ها، وغيرها. فقوله والباقي سنن يذكر فيه، يدخل فيه كل ما تقدم مما لم يذكره المصنف لا في الأركان ولا في الواجبات. ثم قال وأركان عمرة إحرام وطواف وسعي، يعني كم؟ ثلاث أركان. ولم يذكر الحلقة والتقصير لأنه واجب من واجبات عمرة. قال: وواجبها حلق أو تقصير وإحرام من الحل. إذن العمرة فيها ثلاث أركان وواجبان، واضح؟ قال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. الآن الشيخ في هذين السطرين سيذكر ضابط، سيذكر ثلاث ضوابط مهم، ثلاث ضوابط مهم. الضابط الأول ضابط ترك الركن، الضابط الثاني ضابط ترك الواجب، الضابط الثالث ضابط ترك السنة. من ترك الركن لا ينعقد حجه أو عمرته إلا أن يأتي بالركن، ومن ترك واجب لابد أن يجبره بدم، ومن ترك سنة لا حرج عليه. هذه خلاصة الضوابط الثلاثة. قال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. الآن شخص ما أحرم بالحج، ما أحرم بالعمرة، هذا لم ينعقد النسك، لم يدخل أصلا في الحج ولم يدخل في العمرة، واضح؟ طيب، والإحرام كما هو معلوم ركن في الحج والعمرة. قال: وركنا غيره لم يتم إلا به. يعني لو ترك ركن من الأركان غير الإحرام، عرفنا أن من لم يحرم لم يدخل في النسك أصلا ولم يعقد نسكه. طيب باقي الأركان، كل ركن غير الإحرام إذا تركه الحاج أو المعتمر فإن الحج أو العمرة هذه الذي ترك فيها الركن لم تتم ولم تكتمل، لابد أن يأتي بهذا إيش الركن. طيب، قال: وواجبا ولو عمدا فدم. يعني من ترك واجبا من واجبات الحج أو واجب من واجبات العمرة لابد أن يذبح شاة وهي الدم الفدية. قال: ونسكه صحيح. يعني نسكه صحيح من ترك واجب من واجبات الحج، يعني مثلا شخص لم يبيت في مزدلفة أو لم يبيت ليالي التشريق في منى، هذا يذبح فدية والحج صحيح. قال: وسنة فلا شيء عليه. من ترك سنة ولو عمدا فإنه لا شيء. ثم قال فصل، هذا الفصل سيذكر فيه أحكام مهمة دائما الفقهاء يختمون بها أحكام المناسك، ألا وهي أحكام الفوات وأحكام الإحصار. الفوات، ما معنى الفوات؟ الفوات يقولون سبق لا يدرك، فاتك شيء ولا تستطيع أن تدركه. والإحصار الحبس، الإحصار الحبس. طيب ما الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين الفوات والحبس؟ الفوات خاص بعرفة والحبس أعم. الفوات خاص بعرفة والحبس أعم، وبهذا نعرف أن الفوات خاص بالحج لأن الوقوف بعرفة ليس من أحكام العمرة، هو فقط خاص بماذا؟ بالحج. لكن الإحصار عام في العمرة وفي الحج. الآن بدأ المصنف بالفوات، بأحكام الفوات. قال: ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج. يعني الآن شخص خرج من بلده ذاهب إلى مكة، متى وصل إلى عرفة؟ لما طلع فجر يوم عيد الأضحى، هذا فاته الحج، حج هذا العام فاته. هذا ما حكمه؟ أول حكم أنه فاته الحج، إذا فات عرفة فاته الحج. ماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة. الآن لأنه لماذا يتحلل بعمرة؟ هو أحرم من الميقات، أحرم من الميقات وذهب إلى عرفة، لما وصل عرفة طلع فجر يوم العيد، هذا يتحلل بعمرة. يعني ماذا؟ حول نيته من حج إلى عمرة، فيذهب إلى البيت يطوف ويسعى ويحلق ويقصر، يكون تحلل اعتمر. لكن قال المصنف إن شاء. ما معنى هذا؟ مخير بين أن يبقى على إحرامه إلى السنة القادمة فيحج مع الناس السنة يعني يمكث سنة كاملة محرم وهذا لا شك أنه يعني لا يطيقه أكثر الناس، أو يتحلل بعمرة، وهذا هو يعني الذي ينبغي. قال ويقضي ويهدي إن لم يشترط. يقضي يعني هذا النسك الذي أحرم به الآن أحرم بحج لكن فاته الحج يقضيه السنة القادمة، الآن يتحلل بعمرة لكن السنة القادمة يحج مرة، يقضي هذا الذي دخل فيه، لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله. ويهدي يعني يذبح هدي إن لم يشترط، وهذه فائدة الاشتراط في الإحرام. يعني الاشتراط مر معنا ما هو؟ أن تقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا قال هذه الكلمة لا هدي عليه ولا قضاء، لا هدي عليه ولا قضاء. ثم قال ومن صده، الآن انتهى من أحكام الفوات، بدأ بأحكام الإحصار. ومن صده عدو عن البيت أهدى. الآن نعرف الإحصار هو أن تحبس وتصد عن دخول مكة، ما تستطيع دخول مكة، وهذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. متى؟ في الحديبية، صلح الحديبية، ما استطاع أن يدخل، فصالح المشركين الصلح المعروف، ثم تحلل النبي عليه الصلاة والسلام، حلق رأسه وذبح هديه. قال فإن لم يجد، يعني يجد ماذا؟ الهدي. صام 10 أيام بالنية، يعني بنية التحلل، ثم حل. قال وإن حصره، أيضا هذا متعلق بالإحصار، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما. فرق بين الحكمين. الآن شخص مرض يستطيع دخول مكة لكن أصابه مرض أو نفدت نفقته، هذا يقول يبقى محرما لأنه يستطيع أن يدخل مكة، يستطيع أن يدخل مكة بعد أن يذهب المرض أو ربما يجد نفقة، لأنه لا يستفيد. قالوا لا يستفيد بالإحلال والتحلل والتخلص يعني والخروج من الإحرام، لا يستفيد بهذا التحلل يعني التخلص من المرض ولا من النفقة التي حصلت له أو الأذى الذي حصل له، بخلاف حصر العدو. حصر العدو لا يستطيع يعني أن يتخلص منه. قال إن لم يكن اشترط، يعني إن لم يكن يقل اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا ما يتعلق باختصار بالنسبة لمسائل الفوات والإحصار. ثم قال باب الهدي والأضحية. شرع المصنف رحمه الله بآخر باب أو آخر أبواب وأحكام متعلقة بالمناسك، وهي الهدي والأضحية. وهذا الكتاب اسمه كتاب المناسك، ونحن قد ذكرنا لكم أن النسك يطلق ويراد به الذبح كما قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، ويطلق ويراد به العبادة، ويطلق ويراد به أعمال الحج. فالهدي والأضاحي من المناسك. والهدي يعرفه العلماء فيقولون هو ما يهدى لله تعالى في الحرم، ما يهدى لله تعالى في الحرم في الحج والعمرة. الآن ربما يقول شخص الهدي في الحج معروف لكن في العمرة فيه هدي، ما رأيكم؟ الجواب نعم، هو سنة في كل عمرة. من السنة، وهذه سنة قد يجهلها كثير من الناس، أن تسوق معك هدي من خارج الحرم فتؤدي العمرة ثم تذبح هذا الهدي، وهذه السنة يعني يجهلها كثير من الناس وقد لا يفعلها كثير من الناس، لكنها هي من سنن العمرة أنك تؤدي مناسك العمرة ثم تذبح هديا. نعم، كيف ما في مثلا من الطائف تشتري الهدي من الطائف وتدخله معك الحرم تذبحه وتفرقه على فقراء مكة، أو توكل جمعيات خيرية هناك تقول هذا هدي عمرة. واضح الشاهد أن الهدي في الحج وفي العمرة، لكن في الحج واجب على القارن المتمتع، وفي العمرة هو سنة. والأضحية يعرفها الفقهاء فيقولون الأضحية ما يذبح لله تعالى من إبل أو بقر أو غنم، يعني بهيمة الأنعام، ما يذبح لله تعالى من إبل أو بقر أو غنم أهلية، يعني ليست صيد متوحشة، أيام النحر، ما يذبح لله تعالى من بهيمة الأنعام أيام النحر، يعني اليوم الأول من أيام العيد وأيام التشريق، هذه الأيام كلها أيام أضحية وهدي. قال أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. قوله أفضلها إبل، أفضل الهدي والأضاحي أن تخرج، أفضلها أن يعني تكون من الإبل إن أخرجها كاملة، ليس سبع بدنة وليس سبع بقرة، وإنما ناقة كاملة أو بقرة كاملة، هذا الأفضل. يعني قوله إبل ليس سبع بدنة، سبع بدنة سيأتي، سبع بدنة يقوم مقام شات، لكن أفضلها أن يذبح ناقة ثم بقرة ثم غنم. قال ولا يجزئ دون جذع، جذع ضأن ما له ستة أشهر. جذع الضأن هو الغنم، مو الماعز، الغنم اللي احنا نسميها غنم هي الضأن، لأن الغنم تطلق ويراد بها الغنم ويراد بها الضأن، أو عفوا الغنم تطلق ويراد بها الضأن ويراد بها الماعز. فبالنسبة للضأن ما تم له ستة أشهر، يعني ستة أشهر فأكثر، أما ما دون ستة أشهر لا يجزي، فلا بد من العمر، وهذا هو الشرط الأول. أو ثني غيره، أو ثني غيره، فمن معز ما له سنة، يعني إذا كان من غير الضأن الخراف والمعروفة، إذا شخص أراد أن يذبح من الماعز فإنه لابد أن يكون عمرها ماذا؟ سنة فأكثر. ومن بقر ما له سنتان، ومن بقر ما له سنتان يعني فأكثر، لا يجزئ في البقر أقل من سنتين. ومن إبل ما له خمس سنين، يعني لا يجزئ أقل من خمس سنين. هذا بالنسبة لشرط العمر. إذن عرفنا أن الهدي والأضاحي لا يكون أولا إلا من بهيمة الأنعام، وثانيا لابد أن يكون حسب العمر الذي حدده الشارع. ثم قال وتجزئ شاة عن رجل وأهل بيته. الأضحية قول كثير من أهل العلم أنها سنة مؤكدة، وهذه المسألة فيها إشارة إلى ما ذكره جمع من الأصوليين، وهو مثال للسنة الكفائية، كما أنه هناك واجب عيني وواجب كفائي، هناك أيضا سنة عينية وسنة كفائية، فالأضحية مثال للسنة الكفائية. فولي الأمر والأب في البيت يذبح شاة تكفي عنه وعن زوجته وعن أبنائه. قال وبدنة أو بقرة عن سبعة. السبع يقوم مقام شاة، يعني لو الأب اشترك مع غيره سبعة، كل أب أخذ سبع بدنة أو سبع بقرة، يجزئ هذا السبع عنه وعن زوجته وعن ماذا؟ أبنائي. واضح؟ ثم سيذكر المصنف العيوب التي لا تجزئ، وهذه العيوب يجمعها معنى واحد، وهو أن هذا العيب مؤثر على اللحم، ويعني كون هذه البهيمة لا تأكل فتكون هزيلة وضعيفة. فقال ولا تجزئ عوراء ولا عرجاء بينتهما، ولا عرجاء بينتهما، يعني عوراء بين عورها وعرجاء بين عرجها، لأن العوراء قالوا لا تأكل كثيرا لأنها لا ترى إلا من جهة أخرى، فتترك الطعام الذي في الجهة التي لا ترى فيها فيؤثر على لحمها، والعرجاء كذلك لا تستطيع أن تلحق بالرعي والكلى فتكون في الغالب ماذا؟ ليست سمينة. ولا عجفاء ولا هتماء ولا جداء، العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها، فهي ضعيفة هزيلة، والهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها هذه كيف ستأكل وليس لها أسنان؟ لا تأكل، فتكون هزيلة ضعيفة. والجداء التي شاب ونشف ضرعها هذه أيضا تكون هزيلة. قال: ولا مريضة مرضا يضر بلحم، أي مرض يضر باللحم فتكون ضعيفة هزيلة، فإن هذا المرض يمنعها من أن تكون أضحية، فهو عيب مانع. قال: ولا عظباء، العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. نعم. قال: وتجزئ بتراء وجماء، البتراء هي التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوع الذنب، والجماء التي لا قرن لها ولا أذن لها خلقة. وهذه العيوب ذكروا أنها لا تؤثر على اللحم، لا تؤثر على لحم البهيمة، فربما تكون سمينة وهي بهذه يعني الصفة. قال: وخصي غير مجبوب، يعني قطعت خصيتاه فقط ولم يقطع ذكره، غير مجبوب يعني ليس مقطوع الذكر. وقالوا يعني من كان خصي لا يؤثر هذا على لحمه، بل ربما كان أكثر وأسمن لحما، وهذا يعرفه أهل الغنم وأهل بهيمة الأنعام. وما قطع نصف أذنه أو قرنه فأقل، لأن نصف الأذن أو نصف القرن لا يؤثر على اللحم فتجزئ معه. قال: وتنحر الإبل، هنا انتقل إلى صفة الذبح والنحر. صفة الذبح والنحر، ما الفرق بين الذبح والنحر؟ النحر طعن، تطعن البهيمة يطعنها، هذا هو النحر، والنحر هو أعلى الصدر، وهكذا يفعل بالإبل. قال: وتنحر الإبل، تطعن في يعني رقبتها طويلة، في أصل رقبتها، أسفل رقبتها مع بداية صدرها هنا تطعن، وهذا معروف عند من يذبح الإبل. قال: وتنحر الإبل ويذبح غيرها على جنبه الأيسر، يعني إذا الإبل الأفضل أن تنحر، غيرها ماذا؟ البقر والغنم، البقر والغنم تذبح. الذبح ليس طعن، وإنما تمر السكين على الحلق. قال: على جنبه الأيسر موجها، يعني موجه إلى القبلة، موجها إلى القبلة. ويقول بسم الله وجوبا، قول بسم الله هذا واجب، والله أكبر ندبا، اكتبوا بسم الله وجوبا والله أكبر ندبا، يعني يجب أن يقول بسم الله، أما الله أكبر وهذا منك ولك هذا يندب، لكن لا يجب، الواجب هو ماذا؟ التسمية، قول بسم الله. ويتولاها صاحبها، يعني صاحبها الأفضل هو الذي يذبحها أو ينحرها، أو يوكل ويحضرها، يوكل شخص هو يقوم بالذبح والنحر وهو يحضرها، أفضل أن يحضر هذه الشعيرة وهذه العبادة، يراها وهي تنحر تذبح، لأنه سيتقرب بها إلى الله جل وعلا. عرفنا الفرق بين الذبح والنحر. طيب العكس، لو شخص نحر خروفا أو بقرة وشخص ذبح ناقة، يجوز؟ جواب نعم يجوز. وهذا يستشكل فيه بعض الناس، ورأيت شخص أتى بجزار والجزار ذبح الخروف بطريقة كأنها طعن، فقال: أنت فسدت علي ذبيحتي الآن أصبحت غير حلال. لا، وهذا غير صحيح، يجوز أن تنحر، يعني ما ينحر يجوز أن يذبح، وما يذبح يجوز أن ينحر. وفي بعض البلاد أنا رأيتها، بعض البلاد رأيتهم في البقر يجمعون بين الذبح والنحر، وهذا يراه يستحسنه بعض فقهاء المالكية، وهذا موجود في أفريقيا، يجمعون في البقر بين الذبح والنحر فيذكيها ثم ينحر، يطعنها في نحرها، فيجمع بين الأمرين. قال ووقت ذبح بعد صلاة عيد أو قدرها مع يومين بعده فإن فات قضى الواجب. وقت ذبح، متى يذبح الإنسان الهدي والأضحية؟ وقتها بعد صلاة العيد. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أحد الصحابة فقال ذبحت قبل أن أصلي، فقال شاتك شات لحم، يعني انتفع بلحمها، يجوز لك أن تأكل لحمها لكن ليست أضحية. وهكذا الهدي، ويستمر بعده يومين، يعني يوم العيد والأول من أيام التشريق والثاني من أيام التشريق، والثالث أيضا اللي هو رابع يوم العيد على القول الراجح أنه يجوز. وينتهي الذبح بغروب اليوم الثالث من أيام التشريق. طيب من فاته؟ قال فإن فات قضى الواجب. ما هو الواجب؟ نحن عرفنا الأضحية سنة، لكن قد تكون أضحية منذورة، وقد يكون هدي واجب، وقد تكون أضحية وصية، والوصية واجبة إن كان مستطيعا أو كانت من مال هذا الميت أو من وقف للميت، وقف وقفا على أن تذبح له كل سنة أضحية. ففي هذه الأحوال ماذا؟ يجب الوفاء بهذا الواجب ولو خرج الوقت. طيب ثم قال فصل ويتعينان. ما الذي يتعينان؟ الهدي والأضحية، يعني تعين هذه الشاة أضحية أو هدي، هذه الناقة أضحية وهدي، هذه البقرة أضحية وهدي. كيف تعينها؟ قال يتعينان إذا قلت بقوله هذا هدي أو أضحية. ويجوز أن تشعرها أو تقلدها، يعني تقلد تربطها بحبل في رقبتها علامة على أنها هدي أو أضحية، أو تشعرها، والشعار هذا للإبل، أن يعني يشق في سنامه، يطعن في سنامه طعنة خفيفة بحيث يسيل الدم فيكون علامة، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة. قال هذا هدي أو أضحية أو لله، إذا قال هذا لله خلاص تعين هذا، وبنذره، إذا نذر أن هذه البهيمة لله أو لنسك كذا وكذا، بهذه الأمور كلها تتعين هذه البهيمة. طيب ماذا نستفيد هنا؟ قوله فلا تباع، إذا عين أن هذه البهيمة، هذه الناقة والبقرة والشاة هدي أو أضحية، لا يجوز بيعها، فلا تباع ولا توهب، لا تهدى، بل تبدل بخير منها، يجوز أن تبدلها بأفضل منها وأسمن منها. يعني لو عينت أن هذه الشاة أضحية، اشتريت شاة وجبتها عندك في البيت لكن وجدت خير منها أسمن منها، يجوز هنا أن تبدلها بخير منها. ويجز صوفها ونحوه لنفعها ويتصدق به، يجز صوفها ونحوه لنفعها. في كثير من البلاد الإسلامية، وهذا كان موجود في السابق والآن موجود في بعض المجتمعات، يشترون الأضحية ربما من رمضان، يأتون بها في البيت ويسمنونها إلى عيد الأضحى. وجز صوفها، إذا جز صوفها هذا أنفع لها لكي تسمن أكثر، وهذا الشيء يعرفه أهل هذه البهائم. قالوا يتصدق به، لا يباع وإنما يتصدق به، ولا يعطى جازرها بأجرته منها. الآن لو أتيت لك بجزار يوم عيد الأضحى يذبح لك الأضحية ويقطعها وكذا، لا تعطيه عوض عن هذا التقطيع وهذه الجزارة مثلا يد الشاة هذه الأضحية، أو كيلو اللحم من الأضحية أجر مقابل، هذا لا يجوز، وإنما تعطيه دنانير، تعطيه مبلغ من المال، لكن يجوز أن تهديه لأنه مسلم من المسلمين، يجوز أن تهديه، أو ربما يكون فقير فتتصدق عليه، لكن لا تكون الأضحية أو جزء من الأضحية لا يكون عوض عن الجزارة. قال ولا يباع جلدها ولا شيء منها، أنها قربة إلى الله عز وجل، لا يجوز أن يفعل فيها. قال بل ينتفع به. نعم حسب الاستطاعة، ربما في مجتمعات ينتفعون بها وفي مجتمعات لا يكون فيها انتفاع فيتخلصون منها. ثم قال والأضحية سنة وذبحها أفضل من صدقة بثمنها. ذبحها كونك تشتري أضحية وتذبحها وتوزع لحمها أفضل من أن تأتي إلى الفقير فتعطيه ثمن الأضحية. ويأكل منها ويهدي ويتصدق أثلاثا، يعني من السنة أن تأكل منها وثلثا، تأكل وثلث تتصدق وثلث تهدي الغني، والصدقة كل الفقير. وتجزئ الصدقة بنحو أوقية منها. الأوقية معروفة، كيل من وزن من الموازين معروف من قديم، وإلى الآن بعض محلات الذهب يزينون به، وهذا التقدير استحبه الفقهاء وإلا لا دليل عليه في الحقيقة. قال فإن لم يفعل ضمينه، إن لم يفعل يعني أنه تصدق بأوقية فأكثر فإنه ماذا يضمنه، يعني يخرج مثله لحما. وهذا الأمر يعني أراد به الفقهاء التأكيد على أنه لا بد من التصدق بلحم أو بثلث لحم الأضحية. ثم قالوا وإذا دخل العشر حرم على مضح ومضحا عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى ذبح. إذا دخلت العشر وهل هلال العشر ذي الحجة وأعلن هذا الأمر، فإن من أراد أن يضحي سواء حاج أو غير حاج، من أراد أن يضحي فإنه لا يجوز له أن يأخذ من شعره وظفره، وجاء في رواية وبشرته حتى يذبح أضحيته هذا المضحي. ومضحا عنه يعني الشخص الذي وكل غيره، أنا الآن أعطيت مبلغ من المال لشخص أو لجمعية خيرية تضحي عني، أنا مضحا عنه، من الذي يمسك؟ أنا وليس الجمعية الخيرية وليس فلان الذي وكلته أن يذبح عني. قال فصل، هذا الفصل خاص بالعقيقة، والعقيقة هي الذبيحة عن المولود، الذبيحة عن المولود، وهي حق على الأب، وهي حق على الأب. الأب كما أنه واجب عليه النفقة دون الأم فكذلك العقيقة حق عليه. قال تسن العقيقة، عرفنا بهذا حكم العقيقة، ما حكمها؟ سنة. عن الغلام شاتان وعن الأنثى شات. الأصل في الأحكام أن المرأة مثل الرجل والرجل مثل المرأة إلا ما خص الدليل. وفي العقيقة الذكر يعدل أنثيين، وهذا الحكم له قرائن وله أشباه ونظائر في الشريعة، مثل ماذا؟ الميراث، وأيضا الشهادة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأته. نعم، والشريعة لها حكم. وهنا بالنسبة للعقيقة، العقيقة كون المرأة أو الأنثى يذبح عنها شاة، في الحقيقة أن هذا إكرام لها من وجوه، ليس في استنقاص البنت بل في إكرام. الأنثى قبل الإسلام ماذا كانت عند العرب؟ تذبح ويحزن أبوها، وإذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لكن في الإسلام يذبح شاة هذا فرح. ثم أيضا في حكمة، وهي الرفق بوالد البنت، الرفق بوالد البنت. الآن الأب إذا ولد له ذكر يتكلف يذبح شاتين صح، لكن أبو البنت حصل له رفق فيذبح شاة واحد. ولو تأملتم لوجدتم أن في هذا الحكم من أسرار الشريعة ومن أحكام الشريعة وسماحة الشريعة الشيء الكثير. قال: تذبح في السابع، يعني في اليوم السابع، ويسمى فيه باسم حسن، وهذا من حق المولود على أبيه أن يسميه اسما حسنا، لا يسميه اسم قبيح أو اسم منكر أو اسم غريب. هناك أسماء لا تجوز كالتعبيد بغير الله، عبد الرسول وعبد النبي وعبد الكعبة وهكذا، هذه الأسماء لا تجوز قطعا باتفاق أهل العلم. وهناك أسماء منكرة أو مكروهة التي فيها يعني أسماء غريبة، وأيضا لا تسمى أو معاني يعني معاني قبيحة، وأيضا لا يسمى المولود بأسماء فيها مشابهة للكفار أو فيها يعني مشابهة بأسماء أهل المجون والفسق، وإنما يسمي الإبن باسم الحسن، فقد جاء أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام. الحارث وهمام فيها معنى علو الهمة والعمل والعزيمة. نعم. ومن أراد التوسع في هذا فليراجع كتاب تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم، تكلم فيه عن العقيقة بكلام كبير، وأيضا عن الأسماء. والشيخ بكر بن زيد له كتيب صغير مفيد جدا اسمه تسمية المولود، ذكر فيه ضوابط تسمية المولود، ما يجوز وما يستحب وما يكره وما يحرم. قال: فإن فات فرابع عشر، يعني إذا لم تذبح العقيقة في اليوم السابع تذبحه في اليوم الرابع عشر. فإن فات ففي 21، يعني بعد 3 أسابيع. طيب إن فات 21، هنا لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، اذبح في أي يوم. قال: وتنزع جدولا. الآن انتقل إلى طريقة ذبحها وطبخها. يستحبون أن العقيقة تذبح من غير تكسير عظم، يعني كل عضو من أعضائها يكون مستقل، ولا تقطع العظام تقطيعا ولا تكسر العظام، يستحبون، وهذا تفاؤلا يقولون بسلامة المولود وأعضاء المولود. قال: ويكون منه بحلو، أيضا يكون مع وليمة العقيقة حلو، أو يطبخ مع هذه العقيقة شيء طعام فيه حلاوة، وهذا كله تفاؤلا ب يعني هذا المولود. قال: وهي كأضحية. هي كأضحية ماذا؟ يعني كونها في بهيمة الأنعام، هذا أولا، ما تذبح عقيقة دجاجة أو غزال أو حصان، أو هذه أمور تجوز، يجوز أكلها، لكن العقيقة تكون من بهيمة الأنعام كالأضحية، هذا أولا. ثانيا أيضا السن، 6 أشهر وسنة وسنتان وخمس سنوات الذي أخذناه في الضأن والماعز والإبل والبقر، فهي كالأضحية فيما يجزئ ويستحب ويكره، نعم، في جميع هذه الأحكام. لكن لا يجزئ فيها شرك. ما المقصود بالشرك هنا؟ سبع بدنة وسبع بقرة، لا يجزئ فيها سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. بهذا نكون قد ختمنا كتاب المناسك ولله الحمد، وننتقل بعد ذلك إلى كتاب الجهاد. قال رحمه الله: كتاب الجهاد. كتاب الجهاد بعض الفقهاء يردفه بكتاب الحج، وبعض الفقهاء يجعله في أواخر الأبواب. وعلى كل حال، نحن بهذا نكون ولله الحمد قد ختمنا ربع أبواب الفقه، وهو ربع العبادات، وهو نصف كتاب عمدة الطالب. نحن الآن انتصفنا الكتاب ولله الحمد، فأنهينا كتاب الطهارة والصلاة والحج والزكاة والصيام، وكتاب الجهاد أكثر فقهاء الحنابلة يجعله بعد ماذا؟ كتاب الحج. بعضهم جعله في أبواب متأخرة، مثل البعلي في التسهيل جعله في أبواب متأخرة. نعم. على كل حال، كتاب الجهاد كتاب مهم، وتتعلق به أحكام كثيرة مهمة، والجهاد في اللغة يقولون مصدر جاهد جهادا، مصدر جاهد جهادا أي بذل جهده في طاعة الله، أي بذل جهده في طاعة الله. وأفضل ذلك جهاد الكفار، وأفضل ذلك جهاد الكفار. والجهاد أنواع ذكره للعلم، فالنوع الأول جهاد النفس، إنسان يجاهد نفسه على طاعة الله ويجاهد نفسه عن الصد عن معصية الله، مجاهدة النفس، هذا النوع الأول من أنواع الجهاد. والنوع الثاني جهاد شياطين الإنس والجن، النوع الثاني جهاد شياطين الإنس والجن الذين يوسوسون على العبد. الله عز وجل قال في سورة الناس: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن النوع الثاني من أنواع الجهاد هو جهاد وسوسة شياطين الجن والإنس، يوسوسون للإنسان، يدعونه إلى الباطل، يلبسون عليه ونحو ذلك. النوع الثالث من أنواع الجهاد جهاد المنافقين بالحجة والبيان والرد عليهم، النوع الرابع جهاد العصاة والفساق، جهاد العصاة والفساق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والتعزيرات، هذه كلها من جهاد العصاة والفساق. الجهاد النوع الخامس من أنواع الجهاد هو جهاد الكفار بالسلاح لتكون كلمة الله هي العليا، جهاد الكفار بالسلاح لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا النوع الخامس هو المقصود عندنا في كتاب الجهاد. المصنف عقد هذا الكتاب ليبين أحكام جهاد الكفار. وهذا النوع من الجهاد بالنسبة لمراحل تشريعه فإنه مر في مراحل، جهاد الكفار مر في مراحل تقريبا أربع مراحل. المرحلة الأولى كان محرما وغير مشروع، وهذا متى؟ لما كان المسلمون في مكة لا قوة لهم، والمرحلة الثانية كان مأذونا به فقط، إذن فقط مأذونا به، وهذا كان أول ما هاجر المسلمون إلى المدينة، لم يؤمر به لكن أذن به. قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فقط أذن به. المرحلة الثالثة أمر أن يقاتل من قاتل منهم، من قاتل المسلمين من الكفار فإن هذا الذي يقاتل، أمر أن يقاتل من قاتل منهم. وهذا من باب الدفع والدفاع عن النفس والدفاع عن الإسلام والمسلمين. المرحلة الرابعة وهي المرحلة الأخيرة لما قوي المسلمون في العدد والعدة فرض الجهاد وأمر بالجهاد وقتال الكفار وطلبهم أن يغزوهم المسلمون، يخرجون إليهم ويسافرون إليهم ويقاتلونهم. والناس بالنسبة لأحكام الجهاد اليوم طرفان ووسط، من الناس اليوم من انحرف في باب الجهاد فأمر الناس بالجهاد بلا شرط وبلا ضابط وجعله فرض عين على كل أحد ولا يرجع إلى أهل العلم مثل أمثال الغلاة والإرهابيين والدواعش ونحو ذلك، لا يعرفون هذه الضوابط التي سنعرفها اليوم. وهناك طرف آخر ألغى الجهاد وألغى هذه الأحكام، والوسط هو طريقة أهل العلم الذين يأمرون بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون الجهاد فرض كفاية كما ذكر الشيخ، ويذكرون له شروط، وأنه لا بد للجهاد من توفر هذه الشروط، لا بد للجهاد من توفر الشروط وانتفاء موانع، فهي عبادة من العبادات كالصلاة وكالحج. الآن عرفنا الحج فيه شروط وأركان وواجبات وسنن، حتى الجهاد فيه، فهو عبادة، لا بد للجهاد من هذه الشروط. الشروط هي كالتالي: الشرط الأول أن يكون للمسلمين قوة وقدرة واستطاعة، أن يكون للمسلمين قوة وقدرة واستطاعة، وهذا يدل عليه أدلة كثيرة عامة وخاصة. أدلة الاستطاعة في الشريعة كثيرة: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالنسبة للجهاد قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم، فقيد عدة الجهاد بالاستطاعة. ولما لم يكن للمسلمين استطاعة وقدرة وقوة لم يأمرهم الله بالجهاد كما في العهد المكي. ولذلك أهل العلم يقولون الأمة على اختلاف الزمان والمكان، إذا كانت في وقت ضعف ولا تستطيع قتال الكفار فعليها أن تعمل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وإذا كان لهم قوة قدرة واستطاعة يعملون بما كان من سيرته في المدينة. إذن الشرط الأول ماذا؟ القوة والقدرة. وفيه دليل قوي جدا في المسألة اشتراط القوة والقدرة، وهو من أحاديث اشتراط الساعة في آخر الزمان، إذا نزل عيسى عليه السلام وظهر المهدي ويقتل الدجال وانتشر العدل والخير، ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج، فيقول الله لنبيه عيسى، انظروا نبي ومعه مؤمنون، فيقول له إنه خرج أقوام لا قدرة لأحد عليهم، فحرز عبادي إلى الطور، فيتحرزون بالطور لا يقاتلون. وهذا دليل على ماذا؟ على أن قتال الكفار بحسب القدرة واستطاعة، إذا لم يكن لديك قدرة واستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا أهل يعني هؤلاء الإرهابيين ما عندهم عمل بهذا الشرط أبدا. الشرط الثاني أن يكون تحت راية ولي أمر وليس فوضى، أن يكون تحت راية ولي أمر وليس فوضى. ولا يشترط في ولي الأمر أن يكون معصوم أو لا يخطئ، بل أهل العلم سبحان الله من زمن بعيد ينصون على هذا في كتب الاعتقاد، يقولون ماذا؟ والصلاة والجمعة والجماعة والحج والجهاد مع كل إمام بر أو فاجر، ينصون في كتب الاعتقاد على هذه المسألة، أن الجهاد يكون مع ولي الأمر سواء كان صالح أو فاسق. نعم، فلا بد من هذين الشرطين. أيضا معهما شرط سيذكره الشيخ، وهو إذن الوالدين، وهذا من شروط الجهاد، هذا قد دلت عليه نصوص كثيرة. استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: حيوا والداك، فقال نعم، قال ففيهما فجاهد. نعم. ثم بعد ذلك، بعد هذه الشروط، نذكر أن العلماء يقسمون الجهاد إلى قسمين: جهاد دفاع وجهاد طلب. وما حكم الجهاد؟ الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، لكن قد يكون فرض عين، وهذا في أحوال ذكرها للعلم وسنقرأها إن شاء الله في كلام الشيخ. الحالة الأولى يكون فرض عين أن يحضر القتال، يعني أن تذهب حتى تقام في الصف تحضر القتال، فإذا حضرت المعركة لا يجوز لك أن تولي الدبر، هذا التولي يوم الزحف من الموبقات، من السبع الموبقات. فمن حضر القتال تعين عليه القتال، لا يجوز له أن يخرج من المعركة. هذه الحالة الأولى من أحوال كون الجهاد فرض عين، أن يحضر القتال. الحالة الثانية إذا حصر بلده عدو، هنا تعين الجهاد على كل من في هذه البلد. الحالة الثالثة إذا استنفره الإمام، إذا استنفر الإمام، وهذا الاستنفار سواء كان استنفار عام، يعني الإمام يدعو جميع الأمة إلى الجهاد، أو استنفار خاص أن ينص عليك أنت بعينك، فهذا يكون ماذا؟ الجهاد هنا فرض عين. قال رحمه الله: الجهاد فرض كفاية ويجب إذا حضره، هنا أحوال يعني يتعين، قال ويجب يعني فرض عين، إذا حضره، إذا حضرت الجهاد بنفسك لا يجوز لك أن تتولى وتخرج من الجهاد. أو حصر بلده، أو استنفره من له استنفاره، يعني الإمام أو نائب الإمام، هذه كلها أحكام الجهاد في كونه فرض كفاية أو فرض عين. قال: وسن رباط، الرباط هو لزوم ثغر من ثغور المسلمين من حدودهم مع الكفار، أن يرابط الإنسان هناك وبدون قتال، لكن يكون مستعد. قال: وسن رباط، فالرباط سنة، وتمامه 40 يوما، يعني أفضل الرباط أن ترابط 40 يوم. ومن أبواه مسلمان لا يتطوع بجهاد إلا بإذنهما، وهذا شرط إذن الوالدين. ثم قال: ويتفقد إمام الجيش، إمام جيشه. هنا انتقل إلى مسألة وهي واجب الإمام نحو الجيش، ما الذي يجب على الإمام نحو جيشه؟ يجب عليه أن يتفقد جيشه عند مسير، إذا ساروا يتفقدوا، ويمنع مخذلا ومرجفا ونحوه ونحوه. هؤلاء المرجفون والمنافقون من شر الناس في مواطن الفتن ومواطن الجهاد، وهذا حصل كثير في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. في غزة أحد أشاعوا، رجعوا، كثير منهم رجعوا، ثم أشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وهكذا إلى اليوم يرجفون في الأرض. فهؤلاء يمنعهم الإمام من السير مع المجاهدين، لأنهم سيفرقون الصف ويثيرون الفتن ويثيرون الإشاعات ونحوه، أو يكونون جواسيس للعدو. طيب، قال: ويلزم الجيش. أول شيء ذكر واجب الإمام نحو الجيش، هنا واجب الجيش نحو الإمام، الآن سيذكر واجب الجيش نحو الإمام. قال: ويلزم الجيش طاعته، يجب طاعة هذا الإمام، والصبر معه، يجب الصبر، ولا يجوز الغزو بلا إذنه، هذا الشرط، شرط الإذن في الجهاد، لا يجوز أن نغزو بدون إذن ولي الأمر، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، يعني قرية من القرى جماعة من المسلمين في طرف من أطراف بلاد المسلمين جاءهم عدو والإمام بعيد، يعني يأخذ وقت على ما يستأذنون حتى يدفعوا هذا. هنا في هذه الحالة يجوز لهم إيش؟ الدفاع عن أنفسهم فقط، وإلا لا يجوز إلا بإذن ولي الأمر. يخافون كلبه، يعني يخافون شره وأذاه. قال: وتملك غنيمة. ما المقصود بالغنيمة؟ الغنيمة يعرفها الفقهاء فيقولون: ما أخذ من مال حربي قهرا، ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال. الغنيمة يجوز تملكها، بل هي من خصائص الأمة، خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، قال: أحلت لي الغنيمة. قال: تملك غنيمة باستيلاء ولو بدار حرب، متى ما استولوا على هذا المال أصبح غنيمة، وهي لمن شهد الوقعة. قوله وهي لمن شهد الوقعة، الآن بدأ يبين مصارف الغنيمة، كيف نصرف الغنيمة. الآن هي حلال لهذه الأمة، لكن كيف ولي الأمر يقسم الغنيمة الآن سيذكر. هي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، هي حق للمقاتلين الذين حضروا هذه الغزوة وهذه المعركة، فتخمس. تخمس يعني تقسيم كم؟ خمسة. ثم الخمس، الخمس كم يساوي بالمئة؟ 20%. إذا خمسنا المال أصبح الخمس 20%. 20% هذا يجعل أسهم. كم سهم؟ خمسة. سهم للمصالح، مصالح المسلمين العامة ينفقه ولي الأمر، وسهم لذوي القربى يعني أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم. أهل البيت تحرم عليهم الزكاة، لكن حقهم من سهم الغنيمة، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. إذن عرفنا الغنيمة تقسم إلى تخمس، والخمس، خمس الغنيمة لعشرين بالمئة يجعل خمس أسهم هذه. ثم يقسم باقي الغنيمة. ما الذي بقى؟ نحن أخرجنا 20% صح؟ بقي كم؟ 80%، وهو أربعة أخماسها، أخماس الغنيمة. يقسم باقي، يقسم باقي الغنيمة بين الجيش وسراياه بعد النفل. للراجل سهم وللفارس ثلاثة، وللأمر بعد أن بعد هذه الأسهم التي ذكرناها، قال بعد النفل يجوز لولي الأمر أن ينفل بعض المقاتلين لقوتهم أو لما أبلوه في المعركة يزيدهم، ومثلهم أيضا المؤلف قلوبهم. بعد ذلك يقسم هذه الغنيمة على الجيش، للراجل، من هو الراجل الذي يمشي على رجليه ليس له فرس، سهم، وللفارس ثلاثة أسهم لأن الفارس أقوى. طبعا الفرس هي ملكه هو، في السابق يأتي المجاهد بفرسه هو وبسيفه هو، سلاحه هو. نعم. قال: والغال يحرق رحله. الغال هذا الذي سرق من الغنيمة قبل أن تقسم، وهذه أقبح سرقة. لماذا؟ لأنه في موطن عظيم، عبادة عظيمة. المعصية تتفاوت وتزداد قبحا بحسب الزمان والمكان، كما أن المعصية في الحرم أقبح منها خارج الحرم، وفي مواسم العبادة أقبح منها في غير أزمان العبادة، فكذلك السرقة أقبح ما تكون في هذا الموطن. هذا دليل على ماذا؟ على أن النية فيها شيء، ما جاء يقاتل لإعلاء كلمة الله ولا في سبيل الله، إنما جاء من أجل الدنيا، من أجل أن يأخذ من الغنيمة ونحو ذلك. قال: والغال يحرق رحله، ولي الأمر إذا اكتشف أن هناك من غل من الغنيمة يحرق رحله. ما هو رحله؟ يعني متاعه الذي معه يحرق، إلا السلاح والمصحف وما فيه روح فإنه يبقى، وهذا تعزيرا له. ثم قال: ويخير إمام. هنا انتقل المسألة مهمة، وهي حكم الأراضي المغنومة. المعلوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الخلفاء الراشدين، فتحوا بلاد، فتحوا الشام ومصر والعراق، والنبي عليه الصلاة والسلام فتح خيبر، فتح غيرها من البلاد، ماذا فعل بأرضها؟ هنا سيتكلم الآن عن حكم الأراضي المغنومة. قال: ويخير إمام في أرض، يعني فتحها بالسيف، أرض فتحها بالسيف، بين قسم ووقف. إذن حكم الأراضي المغنومة ماذا؟ أن على قسمين أو حكمين يخير الإمام، إما أن يجعلها بين قسم، يقسمها ويملك المجاهدين الأراضي، أو يجعلها وقف مع ضرب خراج يؤخذ كل عام ممن هي بيده. معنى ذلك أنه يقول لهؤلاء أهل تلك البلاد التي فتحها المسلمون، يقول لهم: ابقوا على أراضيكم، لكن الخراج للمسلمين. المحاصيل هذه الزراعية تكون لمن؟ للمسلمين. يؤخذ كل عام ممن هي بيده باجتهاده، يعني تقدير الغنيمة والخراج أو المحاصيل هذه، خراج تلك الأراضي يقدره الإمام بينه وبين أهل تلك الأراضي. قال: ويجري فيها الميراث، يورث السهم الذي من الخراج، يورث سواء من جهة المسلمين أو من جهة الذميين أهل تلك الأراضي. ومن عجز عن عمارة ما بيده منها رفع يده عنها، يعني يرفعها إلى الإمام لكي لا تعطل الأرض. الآن شخص ولي الأمر فرض عليه الخراج على أرضه من هؤلاء، وما استطاع أن يقوم يعني استثمار هذه الأرض واستزراعها واستصلاحها وحصادها، الإمام يحولها إلى غيره من أجل ألا تتعطل هذه الأراضي، أراضي المسلمين. ثم قال: وما أخذ من مال كفار. هذه المسألة مسألة الفيء. هناك فرق بين الغنيمة والفيء. الفيء يكون بلا قتال، وهذا الذي ذكره الله عز وجل في قوله: وما أفاء الله على رسوله، يكون من غير قتال. وما أخذ من مال كفار بغير قتال، هذا هو الفيء، كجزية. طبعا أول شيء يدخل فيه الفيء، ثم الجزية، وخراج، وعشر تجارة ونصفه. الجزية تؤخذ من الذميين إذا فتح المسلمون بلد، يقولون لهؤلاء الكفار من أهل الكتاب، يخيرونهم بين الإسلام أو أن يدفعوا الجزية. قال: وخراج، الخراج عرفنا على الأراضي المغنومة. وعشر تجارة ونصفه، للإمام أن يفرض على القوافل التجارية، قوافل الكفار، أن يدفعوا إذا مروا بأراضي المسلمين، أن يدفعوا يعني هذا العشر أو نصف العشر إذا مروا بأسواق المسلمين أو بلاد المسلمين. قال: وما تركوه فزعا، يعني خوفا من المسلمين. أيضا قد يهجم عليهم جيش المسلمين فيتركون أموالهم ويهربون، ما تركوه هذا أيضا داخل في الفيء. قال ففيء يصرف في مصالح المسلمين الأهم والأهم. خلاصة هذا الأمر أن الفيء والجزية والخراج والعشر وكل ما يغنمه المسلمون يعني غير الغنيمة التي تقدمت يكسبه المسلمون، ويكون فيء على فيء للمسلمين من الكفار، فإن ولي الأمر يصرفه في مصالح المسلمين الأهم فالأهم. نعم. ثم قال باب عقد الذمة. الذمة في اللغة العهد والضمان والأمان. الذمة في اللغة العهد والضمان والأمان. قال عقد الذمة هذه تكون بين المسلمين وبين الكفار، والكفار على قسمين. قسم الأول أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس، لأن لهم شبهة كتاب. والقسم الثاني غير أهل الكتاب، مثل من؟ المشركين، كفار قريش وغيرهم من مشركي العرب، عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة أخرى غير معاملة اليهود والنصارى. هؤلاء الكفار يختلف حكمهم على ما يأتي الآن في كلام الشيخ. قال يعقدها الإمام أو نائبه. إذن عقد الذمة أمر موكول إلى من؟ إلى ولي الأمر. قال لأهل الكتابين يعني اليهود والنصارى والمجوس. المجوس ألحقوا ألحقهم عمر باليهود والنصارى لأن لهم شبهة كتاب، يقولون عندهم شبهة كتاب، يعني كأن عندهم كتاب ثم رفع ونحو ذلك على ما يفصلها للعلم في عقيدته، لكن يلحقون في المعاملة فقط في عقد الذم، أما في النكاح لا. كما نعرف أن يجوز نكاح الكتابيات من اليهوديات والنصرانيات، لكن المجوسيات لا، لكن هنا في عقد الذمة نعم. قال إذا بذلوا الجزية والتزموا أحكامنا. الأحكام ستأتي إن شاء الله. فيجوز للإمام أن يعقد معهم عقد ذمة يأمن المسلمون ويأمن هؤلاء، كل الطائفتين تأمن مقابل هذا العقد، ولا جزية على صبي. انظروا إلى سماحة الإسلام، ليس كل الكفار يدفعون جزية وليس كل الكتابيين. الصبي ليس عليه جزية. قال لا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا من يعجز عنها، يعني إذا كان هذا الكتابي فقير خلاص تسقط عن الجزية. انظروا سماحة الإسلام. اليوم الضرائب في كثير من دول الكفار ما ترحم، لا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا مريض، بل في بعض البلاد إذا ما كان عند ما دفع ضريبة التأمين الصحي هذه ما يستقبل حتى في المستشفى، يتركونه يموت في الشارع. لكن انظروا إلى يعني سماحة الإسلام. قال ومن صار أهلا لها أخذت منه. الآن عرفنا أن الصبي والمرأة والعبد والفقير ماذا؟ لا تجب عليهم الجزية، يعني الجزية تجب على من؟ على الرجل المقاتل، هو الذي تفرض عليه الجزية. هؤلاء ليسوا من أهل القتال. قال ومن صار أهلا لها أخذت، يعني صبي بلغ أو عبد عتق وأصبح حر أو فقير وأصبح غني، هنا تؤخذ منه. قال وتؤخذ آخر الحول، يعني مرة في السنة، ما تؤخذ كل يوم ولا كل شهر، مرة في السنة. قال وإن بذلوا ما عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم. الذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء معصومي الدم والمال. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهؤلاء من دخل بلاد المسلمين بعهد وعقد وأمان وذمة لا يجوز نقض العهد معهم. طبعا الإرهابيين اليوم ما يعرفون هذه الأحكام أبدا، وهذا سبب يعني تشويه صورة الإسلام عند الغربيين، أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم جهاديين ومجاهدين جهال في الحقيقة، ما يريدون إلا قتل الناس وما يعرفون هذه الأحكام. قال ويمتهنون عند أخذها، لأن الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لماذا نعامل الذمي هذه المعاملة؟ لأنه كان مقاتل، هو قاتل كفار المسلمين، هو هذا الذمي قاتل المسلمين، ثم بعد ذلك خير بين الإسلام والجزية فاختار الجزية، فلا بد أن يعامل معاملة فيها قوة وعزة للإسلام والمسلمين. فهنا قوله ويمتهنون عند أخذها، يعني هذا بيان من المصنف في كيفية معاملة من تؤخذ منهم الجزية عند أخذها. قال يمتهنون عند أخذها ويطال قيامهم وتجر أيديهم، يعني يعاملون معاملة فيها عزة وقوة للإسلام حتى يلزموا الصغار والهوان عند دفع الجزية، وهذا في الحقيقة يدفعهم إلى أن يسلموا بعد ذلك لكي لا يستمروا على هذا الصغار والهوان. قال فصل وعلى الإمام أخذها بحكم الإسلام. هنا سيبين أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة. قال وعلى الإمام أخذهم بحكم الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه. الآن أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة على قسمين، ما يعتقدون تحريم، القسم الأول ما يعتقدون تحريمه، ما يعتقدون تحريمه إذا فعلوه يجرى عليهم الحد، مثل عقوبة الزنا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رجم يهوديين، يهودي ويهودي زنيا، وأتوا بالتوراة وفيها ماذا؟ آية الرجم، القصة معروفة. فالقسم الأول ما يعتقدون تحريمه فإذا فعلوه يقام عليهم الحد. القسم الثاني ما لا يعتقدون تحريمه، مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، فإذا فعلوه لا يعاقبون، لا يقام عليهم الحد، لكن يمنعون من إظهاره، لا يشربون الخمر أمام المسلمين ولا يأكلون اللحم، لحم الخنزير أمام المسلمين. قال ويلزمهم التمييز عنا، يعني في مركبهم وفي لباسهم وفي هيئتهم لا بد أن يتمايزوا عن المسلمين. قال ويركبون غير خيل بإكاف، الخيل رمز للقوة والجهاد، فيمنع هؤلاء من ركوب الخيل، نعم، لأنها آلة الجهاد، فيمنعون من ركوب الخيل، يعني يركب حمار ونحو ذلك. ولا يجوز تصديرهم ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام ونحوه، كل هذا من باب التمييز عنا. ويمنعون من إحداث كنيسة، لا يجوز بناء كنائس جديدة في بلاد المسلمين، أما القديمة تبقى ونحوها، وبناء من هدم منها لا يجدد بناء، ومن تعلية بناء فقط على مسلم، يعني بيت الذمي لا يكون أعلى من بيت المسلم حفظا لعورات المسلمين، ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وهو صوت الكنيسة الذي يدقونه عند يعني وقت صلاتهم، وجهر بكتابهم، أيضا لا يجهرون بقراءة التوراة والإنجيل بين المسلمين. وإن تهود نصراني أو عكسه، يعني يهودي، عندنا يهودي انقلب فصار نصراني، أو نصراني انقلب فصار يهودي، ما حكمه؟ لم يقبل منه إلا الإسلام أو يرجع إلى دينه. لماذا؟ لأنه انتقل إلى دين باطل، فهو حكم على دينه الأول بماذا؟ بالبطلان، فإما أن يعود إلى دينه الذي جرى عليه عقد الذمة مع المسلمين أو يسلم، لا يقبل منه أن ينتقل إلى دين آخر. نعم. قال لم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. ثم قال ومن أبى. هنا الشيخ سيذكر الآن الأمور التي ينتقض بها عهد الذمة، الأمور التي ينتقض بها عهد الذمة، فإذا فعل هذا الذمي نقض العهد فاستحق أن يقتل أو يعاقب. قال ومن أبى منهم بذل الجزية، بذل جزية أو التزام حكمنا، الأحكام التي تقدمت، أو تعدى على مسلم بقتل، الآن امتنع أن يدفع الجزية، هذا نقض العهد، لم يلتزم بالأحكام التي تقدمت، هذا نقض العهد، تعدى على مسلم فقتل مسلم، هذا نقض العهد، أو زنى بمسلمة يعني، هذا نقض العهد، أو فتنه عن دينه، صار سبب في ردة مسلم، هذا نقض العهد، أو قطع طريقا أصبح من قطاع الطريق، أو آوى جاسوسا، أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده وحده، يعني زوجته أبناؤه أهله يبقون على العهد، لكن هذا الشخص انتقض عهده. طيب، ختم الشيخ بمسألة مهمة جدا، وهي قال وإذا أسلم أو مات أو عدم أحد أبوي غير بالغ، هذه مسألة مهمة متعلقة بأطفال الذميين، أطفال الذميين يكونون في بلاد المسلمين، إذا أسلم أو مات أو عدم أحد أبويه، أبوي غير بالغ منهم بدارنا، حكم بإسلامه كالمسبي دون أبويه. الآن عندنا الطفل أسلم أحد أبويه، نحكم لهذا الطفل بالإسلام، يلحق بأحد أبويه بأفضلهم دينا، سواء الأم أو الأب، إذا أسلم أحد أبويه يحكم للطفل بأنه مسلم. أو مات يعني أحد أبويه وهو كان في بلادنا فنحكم له بالإسلام، لأن الأصل في الأطفال أنه كل مولود يولد على الفطرة. أو عدم أحد أبويه، فقدنا أحد أبويه فإن أيضا نحكم له بماذا؟ بالإسلام. كل هذا ترغيب لاعتناق الإسلام ولإدخال الناس في دين الله تبارك وتعالى. قال كالمسبي يعني كالسبي، السبي في السابق كان تسبى المرأة ومعها أطفال، فإذا ماتت أو فقدت أو أسلمت أبناؤها يلحقون بالإسلام فيحكم لهم بالدخول في الإسلام. بهذا نكون قد فرغنا مما يتعلق بأحكام الجهاد، والجمعة القادمة إن شاء الله نقف، والتي بعدها نقف، والتي بعدها إن شاء الله نبدأ بكتاب البيع بإذن الله عز وجل، وبعد المغرب إن شاء الله اليوم في كتاب التوحيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.